برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكد مدير دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف أن روسيا حذرت الولايات المتحدة من نقاط اللاعودة التي ستقود إلى قطع العلاقات مع واشنطن، وأشار في هذا السياق إلى المبادرة التشريعية التي يناقشها الكونغرس الأمريكي بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، وتابع قائلا: في حال إقرار هذه المبادرة سيعني ذلك عبور واشنطن نقطة اللاعودة مع أكثر الأضرار جدية بالنسبة للعلاقات الثنائية، بما في ذلك خفض مستواها أو حتى قطعها، وقد تم إبلاغ الجانب الأمريكي بذلك. مستمعينا الكرام، مناقشة هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور والكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بك للمستمعين الأعزاء أيضا.
أهلا بحضرتك معالي الوزير. يعني الخارجية الروسية حذرت واشنطن من نقاط اللاعودة في العلاقات معها في حال إقرار المبادرة التشريعية التي يناقشها الكونغرس الأمريكي بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، الأسباب والدلائل التي تقف وراء هذا المسعى الغربي برأيك؟
يعني في الحقيقة إذا ما اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا أنه يجعل من روسيا دولة راعية للإرهاب، هذه مسألة خطيرة جدا في العلاقات السياسية الدولية، خاصة وأن المسألة تتعلق بدولة عظمى كروسيا وهي إحدى الثوابت للسلام العالمي وللاستقرار في العالم. يعني هذا القرار إذا ما اتخذ يعتبر قرارا فعلا يضع حدا لعلاقات سليمة بين دولتين كبيرتين، وهذا يعني انفصال في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. عندما تصنف روسيا دولة راعية للإرهاب، عندئذ لا داعي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأيضا ربما القرار الأمريكي ينعكس على دول أخرى قد تستعمل الولايات المتحدة فيما بعد ضغوطها على الدول لكي تتماشى مع سياساتها، وتعتبر أيضا أن روسيا دولة راعية للإرهاب. هذا أمر خطير جدا، لأنه يشكل ضربة قاسمة للعلاقات الدولية، وأيضا ضربة قاسمة للسلام العالمي والاستقرار العالمي. إذا كانت روسيا ستعتبر راعية للإرهاب، من الذي سيضمن السلام بعد ذلك في هذا العالم؟ نعم. يعني نحن نعرف في هذا العالم من هو راعي للإرهاب، نحن نعرف في العالم من دعم الإرهاب في سوريا، من دعم الإرهاب في العراق، من دعم الإرهاب في ليبيا، من دعم الإرهاب في السودان. يعني هذا الأمر لا يمكن أن يعني يعالج من خلال ردة فعل أو من خلال موقف معين من قبل دولة تجاه روسيا، ثم سيترك آثاره السلبية فعلا على العلاقات الدولية فيما لو اتخذ هذا القرار من جانب الكونغرس الأمريكي.
نعم معالي الوزير، يعني ما مخاطر قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين نوويتين، يعني في ظل مزيد من العسكرة في أوروبا كما الحاصل حاليا؟ يعني
طبعا هذا يعني هذا القرار كما قلت إذا ما اتخذ يعني سيفجر الأوضاع في العالم. يعني لن يكون هناك من ضوابط، ولن يكون هناك من مواقف تبادل وجهات النظر في مسائل حساسة. ربما ستلجأ هذه الدول التي تتخذ قرارا من هذا النوع تجاه روسيا أن تتمادى في تصرفاتها، ما يشكل فعلا تهديدا للسلام العالمي. يعني ربما بعد هذا القرار قد تأخذ الأمور منحة في أوروبا أكثر خطورة وأكثر تدخلا في الشؤون الأوكرانية من قبل الجانب الأوروبي، الدول الأوروبية التي تساند النظام في أوكرانيا، أو من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في العالم تجاه روسيا.
نعم معالي الوزير، يعني في ظل هذه التطورات، يعني لمصلحة من توتير الوضع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني كما قلت دولتين نوويتين، يعني هل هو لمصلحة العالم، لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية توتير الأجواء فيها حاليا؟
مطلقا ليس لمصلحة الأطراف، على اعتبار أنه إذا كان هناك من مشكلة ما، يعني كل دولة خاصة الدولتين النوويتين روسيا والولايات المتحدة يعرفان جيدا مدى حدود التقدم أو التراجع، لأنه أي صدام عسكري بين البلدين بكل تأكيد أن أي دولة من الدولتين لن ترضى بهزيمة عسكرية ولن ترضى بنكسة عسكرية، لذلك أي صدام قد يأخذ أبعاده البعيدة ليفجر الأوضاع بشكل مخيف، يعني ويؤدي إلى مواجهة مباشرة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم بين دولتين نوويتين. لذلك وجود علاقات دبلوماسية تساعد دائما في إيجاد الحلول لأي مشكلة من المشاكل، وأيضا تضبط الإيقاع، يعني العلاقات الدبلوماسية تضبط الإيقاع بين الدولتين وإن كان هناك من خلافات حول أمور ومسائل عديدة، ولكن أن تترك الأمور بهذا الشكل وأن نتنصل من هذه العلاقات ونعتبر الفريق الآخر أنه راعي للإرهاب، فهذا يعني أن كل جهة ستتصرف بوحي توجهاتها، بوحي أهدافها، بوحي أفكارها، وهذا أمر خطير. كما قلت في العلاقات الدبلوماسية الدولية لابد من إيجاد الحوار، أن يكون الحوار مستمر، وأن شابه العيوب وشابه مشاكل كثيرة، ولكن عليه أن يستمر. ولكن بهذه الحال عندما يصدر قرار من الكونغرس ويعتبر روسيا دولة إرهابية، لذلك نحن وجدنا كيف أن الرد الروسي على هكذا قرار أنه يجعل هناك انفصال بين الدولتين، وهذا لا يخدم مطلقا لا مصلحة صالح الولايات المتحدة ولا روسيا ولا العالم ولا شعوب العالم كله.
نعم معالي الوزير، هل يمكن لنظام متعدد الأقطاب قائم على ميثاق الأمم المتحدة يعني أن يشكل أساسا لإدارة هذا العالم بعيدا عن التوترات والمشاكل، كما نلحظ يعني اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين؟
لا شك، يعني الولايات المتحدة يجب أن تدرك أنها لا تستطيع أن تقود العالم بمفردها، وأن التسعينات تختلف عن ما نحن اليوم. زمن التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان الميدان خاليا للولايات المتحدة، وتصرفت على هذا الأساس، وقد قالها بريزينسكي وأيضا قالها الرئيس الأمريكي نيكسون أنه انتهزوا الفرصة، وأن الولايات المتحدة هي المؤهلة لقيادة العالم، وقيادتها هي التي تقود، وإن تخلت عنها برغبتها وليس بشيء آخر. إذن كانت النظر أن الولايات المتحدة هي الزعيمة التي تقود العالم وليس هناك من منافس. اليوم الأمور تغيرت منذ 30 عاما وحتى الآن. روسيا نهضت في كل المجالات، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، واستعادت دورها في العالم، دورها القيادي الريادي في العالم، وأيضا برزت الصين كقوة، هناك الهند، هناك البرازيل. لم تعد الولايات المتحدة لوحدها تجعل نفسها أنها هي القائدة لهذا العالم. إذن هناك أقطاب، هناك محاور عالمية فيزياء، وإن لم يكن هناك من أقطاب، ولكن هناك أيضا من دول مهمة كإيران في المنطقة في الشرق الأوسط، وهناك تركيا، وهناك دول عديدة في العالم تستطيع أن تساهم في صياغة قرار أو صياغة سياسة توفر الأمن والسلام والاستقرار للعالم. ولكن أن تقود الولايات المتحدة هذا العالم بعقلية التسعينات، هذا أمر انتهى، وهذا ما تبين اليوم على الأرض أثناء الحرب في أوكرانيا. يعني رغم كل الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة والدعم والتأييد والمساعدات المالية والعسكرية، وما قام به الاتحاد الأوروبي لدعم النظام في أوكرانيا، لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا ميدانيا على الأرض، بل على العكس أثبتت روسيا أنها لها الكلام الفصل فيما يتعلق بأمنها القومي، فيما يتعلق بمجالها الحيوي، أكان في أوكرانيا أو في غيرها. إذن وجود أقطاب في العالم يستطيعون أن يساهموا معا إذا ما توفرت النوايا السليمة للأطراف، أن يساهموا معا في إيجاد صيغة، في إيجاد سياسة على الصعيد العالمي لتوفير الأمن والاستقرار، وأيضا توفير التعاون في كل المجالات، أكانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو تجارية أو غيرها.
نعم، يعني الرئيس الصيني شي جين بينغ يرى في الولايات المتحدة قوة عظمى متدهورة ودولة هرمة مجنونة، هذا رأيه. ولكن برأيك هل ربما هذا التصرف، يعني شعور الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أصبحت هرمة، يدفعها إلى توتير الأجواء، إلى الحرب مع روسيا، مع الصين، مع كل العالم من أجل أن تبقى؟ يعني هل توافق على هذا الرأي؟
أنا أعتقد أن يعني الولايات المتحدة ستدخل في مواجهة عسكرية مع الصين أو مع روسيا. اليوم الصين أصبحت قوة عظمى وجها لوجه أمام الصين، أكان في المجال الاقتصادي أو الانتاج القومي أو في المجال العسكري، قوة عظمى وقطب كبير لابد من الإقرار بوجوده. ولكن السياسة الأمريكية فيما إذا أرادت الاستفزاز للصين أو أرادت أن تلجأ إلى حرب، هذا يعني حرب نووية، لأن لا الصين يمكن أن تسكت أو تقبل بأي هزيمة، وأيضا الولايات المتحدة لن تقبل بأي هزيمة. إذن عندما يكون هناك صراع ما بين قوتين متوازيتين، قوتين عظميين نوويتين، من الصعب جدا أن نتحدث عن مواجهة عسكرية. قد تحصل المواجهة العسكرية بين قوة عظمى وقوة غير نووية أقل منها، إذن الخاسر معروف والرابح معروف أيضا. أما أن تكون هناك مواجهة بين الدولتين العظميين مثلا مثل الصين أو الولايات المتحدة أو بين الولايات المتحدة وروسيا، من الصعب أن نتحدث عن هذا، لأن إذا أي صدام أو أي مواجهة عسكرية سيجر العالم إلى حرب نووية تطيح بالجميع.
نعم، إن هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر يقول إن الولايات المتحدة أصبحت على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمنا في خلقها جزئيا دون أي فكرة عن كيفية انتهاء تلك القضايا أو ما الذي من المفترض أن تقول إليه.
اليوم الذي يريد أن يخلق المشاكل عليه أن ينهيها. عندما يفتعل أي فريق مشاكل ما، سيكون هناك من مواجهة أخرى. إذن الذي يتحمل المسؤولية هو الذي يتمادى في تصرفاته، وهو الذي يتخطى حدوده، وأيضا يخلق المشاكل من أجل إيجاد الصراع. هنا تحذير من قبل هنري كيسنجر يحمل المسؤولية للولايات المتحدة، لأنها خطت خطوات هي كانت وراء السبب في تفجير أزمات، في اشتعال أزمات في العالم. لذلك أقول أن الولايات المتحدة اليوم ليست كالولايات المتحدة عام التسعينات، عليها أن تتخلى عن سياساتها وأيضا عن تقدمها الاستفزازي تجاه دول في العالم. نتيجة ما حصل في أوكرانيا، لماذا حصل هذا الأمر في أوكرانيا؟ لأن الولايات المتحدة لم تكتفي بالحلف الأطلسي وبعدد أعضائه عام 90 عند انهيار المعسكر الشيوعي وعند انهيار معسكر حلف وارسو، بل أرادت أن تتمدد شرقا باتجاه من؟ باتجاه روسيا، علما أن روسيا الخوف من الشيوعية انتهى والنظام الشيوعي انتهى، ولكن رغم كل ذلك أرادت أن توسع شرقا باتجاه روسيا، مما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي وللمجال الحيوي الروسي وللاستقرار في روسيا فيما بعد. إذن هذا عمل استفزازي، كان بالإمكان منذ التسعينات أن تلجأ الولايات المتحدة إلى مد الجسور مع روسيا لبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار والسلام. لم تتوقف عند هذا الحد، بل أرادت أن تجر أوكرانيا التي هي خاسرة روسيا، أن تجرها إلى الحلف الأطلسي. وما شاهدناه في الأونة الأخيرة، توسيع الحلف الأطلسي في السويد وفنلندا، هذا أمر يشكل عملا غير سليما بالنسبة للسلام العالمي أو بالنسبة لروسيا ككل. الذي يتحمل المسؤولية هو الذي يتخذ قرارات فعلا استفزازية تجاه أي دولة من دول العالم. كان عليه أن يتجنب ذلك، وبإمكان الولايات المتحدة أن تتراجع عن الخطوات التي خططها، لأنه لا يمكن للصين مثلا أن تقبل بأي تحدي في بحر الصين الجنوبي أو في منطقة شرق آسيا ما يهدد أمنها أو ما يهدد مجال الحياة مطلقا. إذن لماذا الزحف بهذا الاتجاه، أو لماذا الزحف باتجاه روسيا في شرق أوروبا أو بالنسبة للشرق الأوسط؟ هذه أمور لابد من أن يعاد النظر فيها، وأن نتخلى عن كما قلت عن العقلية التي كانت سائدة، العقلية جهية العقلية والاستفزازية اتجاه شعوب العالم واتجاه دول العالم.
نعم، وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك معالي الوزير.
شكرا لك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر عن تحذير الخارجية الروسية من نقاط اللاعودة في العلاقات مع واشنطن في حال إقرار المبادرة التشريعية في الكونغرس بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب.
إن تحذير وزارة الخارجية الروسية لواشنطن إذا استمرت بالسير على نفس النهج التي تتبعه واشنطن تجاه روسيا اليوم سيقود إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقد تكون موسكو المبادرة بذلك تدريجيا في حال اعتمد الكونغرس الأمريكي قرار تشريعي بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، وهذا ما يسعى إليه الغرب. وتعليقا على الأسباب التي دفعت الغرب لاتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات ضد روسيا، سأستشهد بالحديث النبوي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهو أصبح قول عربي تعودنا عليه منذ الصغر. وفعلا هذا الحديث ينطبق على الغرب اليوم 100%، وإن فقدان الخجل والأخلاق بهذه الدرجة عند الغرب يؤكد أنهم هزموا نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وخسروا كل ما خططوا إليه بقيادة واشنطن ضد روسيا على مدى العقود الثلاثة التي مضت. وهم يسعون اليوم بكافة الأساليب إلى إلهاء مجتمعاتهم والمجتمع الدولي بخطوات ضد روسيا لحرف النظر عن أنهم هزموا. أعود إلى ما قبل الثلاث عقود التي مضت، حيث صدر لي كتاب عن دار التقدم في حينها سنة 1988 سميته السوفييت بين اليوم والغد، وشرحت في كتابي بالتفصيل عن مبادرة موسكو للبيريسترويكا من أجل انتقال العالم من مرحلة المجابهة وصراع التسلح النووي إلى مرحلة التعاون والتخلص من الأسلحة النووية، وعلى أن روسيا ستقوم بمبادرات جدا هامة لبدء مرحلة جديدة للتعاون الدولي. وفعلا روسيا قامت بذلك، فتم حل المنظومة الاشتراكية وحلف وارسو العسكري، وتغيير النظام الاقتصادي من النظام الاشتراكي إلى نظام السوق، وتم الانفتاح على الغرب وحل الاتحاد السوفيتي. لكن للأسف طول فترة هذه العقود الثلاثة استمرت واشنطن والغرب محاولة خداع روسيا، بالرغم أنه تم توقيع اتفاقيات خاصة بالتقليص من السلاح النووي بين روسيا وأمريكا بما في ذلك اتفاقية خاصة بالفضاء، ولكن عدم التجاوب الجدي والاستمرار بخداع روسيا استمر من خلال توسيع الناتو إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم، عندما صبرت روسيا كثيرا للحد الذي لا يمكن الاستمرار بتحمله أكثر من ذلك. لذلك وخاصة عندما قررت واشنطن وأوروبا بناء أكبر قاعدة عسكرية ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية، بالإضافة لعمليات القتل والقمع على مدى السنوات الثمانية الأخيرة للتخلص من المواطنين الأوكرانيين الذين يحترمون الثقافة الروسية ويتكلمون باللغة الروسية. أكرر، لم يعد أي مجال لتحمل كل ذلك، وخاصة أن القضية أصبحت تمس وتهدد الأمن القومي الروسي، فقررت روسيا القيام بهذه العملية العسكرية الخاصة والتي أفشلت كل مخططات الناتو ضد روسيا. وعمليا ممكن أن نقول أن الناتو هزم، واليوم تأتي هذه الخطوات من قبل الكونغرس الأمريكي بعد أن شعرت الإدارة الأمريكية أن روسيا ممكن أن تتخذ خطوة أوسع مما كان مقرر لها في بداية العملية العسكرية الخاصة، وممكن أن تنهي الوضع الحالي في كييف. وأنا لا أستبعد أبدا أن يحدث ذلك إذا استمر استخدام الغرب للقيادة الحالية في كييف في ضخ الأسلحة الحديثة التي يمكن أن يصل مداها من كييف إلى الأراضي الروسية أو لوغانسك ودانيسك. الإدارة الأمريكية الحالية تتحفظ عن التصريح مباشرة بخصوص ما يتم مناقشته في الكونغرس الأمريكي، وتترك المجال للمناورة مع موسكو لأنها تعي ماذا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا في هذا الوضع الدولي الحالي بالذات. وأوضح ذلك يعني هذا أنها تخلت نهائيا عن حلفائها الأوروبيين ووضعت مصيرهم بيد روسيا الدولة النووية العظمى الثانية في العالم. أعتقد أن إدارة بايدن الآن قلقة جدا وتفكر كيف يمكن أن تتصرف لكي لا تتخذ موسكو قرار بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعينا الكرام، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.